بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلامية بمكة المكرمة ان يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين. شرح كتاب جزء النظر لابن حجر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله محميد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد انتهينا في درسنا البارحة إلى ذكر الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر للمتواتر، وهي على وجه الاختصار كثرة العدد، والشرط الثاني توفر هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند، والشرط الثالث أن يكون مستند خبر هؤلاء الرواة الحس، والشرط الرابع أن يفيد خبرهم العلم. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الخبر يكون متواترا، وإن تخلف أحد هذه الشروط لم يكن كذلك. ولا شك أن مثل هذه الشروط عليها مناقشات وفيها إشكالات، ومبحث المتواتر برمته مبحث عكر، والأئمة على أقوال فيه، فمنهم من يعترض، ومنهم من يقول إنه ليس هناك خبر متواتر، والأخبار كلها أخبار آحاد، وكلام طويل في هذه المسألة لعلي أحاول أن أجنبكم إياه. لكن ما دامت هذه الشروط قد ذكرت فأحب أن أشير إلى ما تنبغي الإشارة إليه فيما يتعلق بهذه الشروط. فأولا فيما يتعلق بكثرة العدد، عرفنا ليلة البارحة أن هناك من يقول إنه ينبغي أن لا يكون العدد محصورا، أي بلا نهاية. فإذا هذا هو الذي يقصدونه بكثرة العدد، يعني لا يكون العدد محصورا مهما بلغ من الكثرة، فمتى ما حصر فإنه عندهم لا يكون متواترا. وهناك من يقول بلى، يمكن أن يكون العدد محصورا، ولكن اختلفوا في هذا العدد. فمنهم من قال 314، يعني بشرط أن تكون عدد طرق الحديث 14300 طريق، ومنهم من قال يشترط أن تكون 70 طريقا، 12 طريقا، 40 طريقا، 10، وهكذا. والحافظ ابن حجر ذكر أن هناك من يقول 3-4 وهلم جرى. إذن من يقول إنه يكون متواترا أيضا ما كان محصورا اختلفوا في هذا الحصر كم يكون، وهذا الاختلاف كله دليل على وهاء وضعف هذا القيد. فإما أن يقال إنه لابد أن لا يكون محصورا، أو يقيد إذا كان محصورا بتحقق إفادة العلم. وإذا عاد الأمر إلى العلم فإننا سنخرج بمخرج شرعي إن شاء الله تعالى سأبينه لكم، وهو أنا هذه الشريعة بحمد الله جل وعلا كفلت للناس جميع ما يتعلق بأحوالهم وشؤونهم، ونعلم علم اليقين أن قضية العدد في مسألة شهادة من المسائل التي لها علاقة بموضوعنا هذا. فالرب جل وعلا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن يتم الحكم أو يبنى الحكم على شهادة شاهدين، وهذان الشاهدان يمكن أن يشهدا في كل شيء إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة وقوع الزنا. فوقوع الزنا اشترط فيه 4 شهادات، وهذه مسألة مستثنة. وما على ذلك من الأحكام فيكفي فيها شاهدان، حتى قضايا القتل سفك الدماء فيكفي فيها شاهدان، لو شهد اثنان على أن فلانا قتل فلانا لقتل ذلك الذي شهد عليه بشهادة هذين الشاهدين، وبلا شك أن هذا يستحيل أن يكون مبنيا على أمر ظني، قد يكون وقد لا يكون. فشريعتنا بحمد الله تعالى لا يمكن أن تكون بهذا الضعف. ونجد أيضا أن الأدلة الشرعية كلها دلت على أمرين مهمين. الأمر الأول الاحتجاج بخبر الواحد، وهذا يكون في العقائد والأحكام على حد سواء. فخذوا على سبيل المثال قضية تحويل القبلة، اعتمد فيها على خبر الواحد، فلما نزل تحويل القبلة ونزلت الآيات بتحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآيات، ذهب ذاهب إلى أهل قباء فوجدهم يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فقال لهم ألا إن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم في صلاتهم وتوجهوا نحو الكعبة بخبر واحد، ولولا أن هذا متقرر عندهم لما عملوا بهذه السرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن بأصول العقائد والأحكام وهو واحد، ولو كان أهل اليمن يعلمون أن خبر الواحد لا تقوم به حجة لقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك إنما أرسلت إلينا واحدا والواحد لا تقوم به الحجة، فأرسل معه من تقوم به علينا الحجة. ولكن لم يكن القوم يعرفون مثل هذه السفسطات، وكل العرب والمسلمون في صدر الإسلام لم يكونوا يعرفون مثل هذه الخلافات، وإنما نشأ مبحث التواتر والكلام فيه بعد خروج المعتزلة. ولهذا لا تجدون أبدا أن أحدا قبل إطلالة المعتزلة بقرنها كان يفرق بين المتواتر والآحاد، بل هو أمر حادث. والمعتزلة من المعلوم أنهم نهلوا من علوم الإغريق ومن كتبهم التي ترجمت، فأخذوا هذا المبحث من كتب غير المسلمين التي ترجمت، وفعلا هو كذلك. والسبب أنهم لم يشرفوا بشرف الإسناد الذي شرف الله به الأمة المحمدية، وإنما اضطروا للتعامل مع الأخبار إلى قواعد عقلية، فقضية الإسناد والرواية لم تكن موجودة عندهم، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أمم الأرض، وإنما شرفت بها الأمة المحمدية. وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، حينما ذكر هذه النحل وبين في ما يتعلق بقضية المتواتر وحاجتهم إلى التعامل مع الأخبار بموجبه. ونحن لا نقول إن مثل هذا المبحث مرفوض مطلقا، ولكن ينبغي أن يضبط بضوابط. فأهم ما هنالك أن لا يقال عن أخبار الأحاد إنها تفيد الظن، ولا يدعى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالمتواتر فقط. فهذه هي الدعوات والآراء التي لو سارت في الأمة المحمدية لنحيت السنة جانبا، وإذا نحيت السنة فإننا لا نستطيع أن نفهم نصوص الشرع خاصة كتاب الله جل وعلا على الفهم الصحيح، ولا نأخذ أيضا بالأحكام الزائدة التي جاءت بها السنة. فالتشكيك في السنة أمر خطير جدا، والحقيقة أن مبحث المتواتر بناء على هذه الشروط سيفضي حتما إلى نبذ السنة، وهذا ليس كلامي، وإنما ستجدون أن الحافظ بن حجر حكاه عن بعض أهل العلم، وسأبين أيضا من الذي قال هذا من أهل العلم الآخرين. الشرط الأول وهو كثرة العدد مع شرط ثاني أن يكون أو تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند وما أضيف إليه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيه أمر أيضا لا نقره، وهو أن مثل هذا الكلام ينصرف أيضا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم يشترطون أن تكون الكثرة أيضا حتى في طبقة الصحابة، وهذا الكلام يشمل الصحابة أيضا، وهذا فيه سوء أدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال إننا لا نقبل مثلا رواية ثلاثة من الصحابة لأن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب. إذا كان الصحابة ينزلون منزلة غيرهم فهذه مشكلة. يضاف إلى ذلك أيضا عدم اعتبارهم بناء على هذا الكلام بقواعد أئمة الجرح والتعديل في تزكية الرجال، فإذا جاءني إسناد يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد آخر يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، وإسناد آخر يرويه مثلا محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسناد آخر يرويه سعيد بن المسيب عن عائشة، يقولون عن هذا أنه لا يزال أخبار آحاد، وهؤلاء كلهم أئمة معترف بمكانتهم عند الأمة، فماذا تقصدون بأخبار الآحاد؟ قالوا لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قلنا إن كان الكذب الذي تعنونه تعمد اختلاق الخبر فهذه مصيبة، معنى ذلك أنكم لا تقيمون وزنا لجهود هؤلاء الأئمة في تزكية الرجال، ولا تعترفون أيضا بمكانة هؤلاء الرجال عند الأمة المحمدية، فتشككون في أعلام الأمة ورموزها، وهذا في حد ذاته مسلك ينبغي أن يكون دليلا لنا في نبذ مثل هذه الآراء جملة وتفصيلا. وأما إن كان المقصود بتعمد الكذب، على لغة بعض العرب من يطلق الكذب على الخطأ، فإننا نقول هذا لا يتصور عقلا. فلو أنك جمعت هؤلاء الصحابة ثم هؤلاء الصحابة جعلت كل واحد منهم في غرفة وقلت اختلقوا لي خبرا يتعلق بكذا وكذا وإلا فالقتل، تهديد، لما استطاعوا أبدا أن يختلقوا خبرا يكون متفقا من جميع جهاته، هذا محال عقلا، هذا من التكليف بما لا يطاق. بل ابن حزم يتحدى باثنين، أي لو أنك جئت برجلين ووضعت كل واحد في غرفة وطلبت منهما أن يخترق خبرا واحدا منضبطا، لكن من غير أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، هذا طبعا بناء على الرد على من يقول إن الكذب هنا يمكن أن يطلق على من وقع في الخطأ من غير قصد، نقول هذا لا يتصور. فلو جئت بهذين الاثنين ووضعت كل واحد في غرفة وطلبت منهما أن يخترق خبرا يتفقان فيه فإن هذا يستحيل. على سبيل المثال لو قلت أريد أن تخترق لي أنا في الشارع المجاور وقع حادث بين سيارتين، لكن أريد جميع أوصاف هذا الحادث تكون منضبطة بينكما، من يكون السائقان، جنسيتهما، ألوانهما، سيارتهما، موديل سيارة، من المخطئ، هل مع كل واحد منهما أحد، مقدار الإصابات، إلى غير ذلك من تفاصيل الحادث، فإن هذا يستحيل استحالة تامة، وأظن أننا متفقون على هذا، يستحيل استحالة تامة أن يخترق خبرا فيه مثل هذه التفاصيل ويكون منضبطا إلا أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، وهذا مبحث آخر. يعني إذا كنا نتهمهما بأنهما اجتمعا واتفقا على اختراق هذا الكذب، فهنا يعود النقد الذي ذكرته قبل قليل، وهو عدم الاعتراف بمكانة الصحابة، عدم الاعتراف بمكانة علماء الأمة، عدم الاعتراف بتزكية الأمة ومكانة أهل العلم فيهم. فهذا مذهب ينبغي أن لا يكون له محل بيننا. فإذا نحن نرد على الرأي من جهتين، من جهة من يقول إن الكذب هنا يكون عن عمد أو يكون عن خطأ، فكل هذا منفي فيما يتعلق بشريعتنا. حتى لو قال قائل إننا لا نسلم بهذا الذي ذكرتموه من اعتبار المكانة لا للصحابة ولا لغيرهم من علماء الأمة، فإن هذا أيضا يستحيل عقلا أن يتهم عدد من الثقات الذين له مكانة في أوساط الأمة حتى ولو لم يعترف بمكانتهم عند بعض الناس، يستحيل أن يختلق هؤلاء خبرا نحن نعلم أنهم لم يجتمعوا على اختلاقه. فبعض الأحاديث على سبيل المثال تجدها عن أهل الشام، وبعضها عن أهل الكوفة، بعضها عن أهل البصرة، بعضها عن أهل اليمن، بعضها عن أهل الحجاز، بعضها عن أهل مصر، وتجد في أحاديث هؤلاء ما يتفق، يعني يمكن أن يكون الحديث واحد مرويا عن هؤلاء وعن هؤلاء، أين اجتمع هؤلاء حتى يخترقوا مثل هذا الخبر؟ هذا لا يتصور عقلا. إلى غير ذلك من التناقضات التي تقع في مثل هذا الشرط، التطبيق الذي كان عند سلف الأمة نجد أيضا أنه يعيننا فيما ذكرناه من قضية الشاهدين. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر وفي حياة عمر، وشيء جرى عليه العمل أنهم يقبلون خبر الواحد، وإذا شكوا، لأن اعتراض الذين يقولون إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن يقولون فيه إن الواحد يجوز عليه الخطأ، فكيف نتعبد الله جل وعلا بخبر يجوز فيه الخطأ؟ والرد على هذا من جهتي، الجهة الأولى ما ضابط خبر الواحد عندكم؟ إن كنتم تقصدون بخبر الواحد الفرد الغريب، أي الحديث الذي لا يرويه إلا صحابي واحد وربما عن الصحابي لم يروه إلا تابعي واحد، فهذا أمر. وأما إن كنتم تطلقون هذا الوصف على كل ما لم يبلغ درجة المتواتر فهذا أمر آخر، والذي عرفناه أنهم يطلقون خبر واحد على ما لم يبلغ حد التواتر حتى ولو رواه 3 4 5 وهل مجرى. فإذا خرج الأمر عن كونه أو عن كون هذا الكلام ينصرف إلى خبر الواحد الذي هو الفرد الغريب، هم لا يريدون هذا، لو كانوا أرادوا هذا لهان الأمر، لكان التعامل معهم بطريقة أخرى، ولكنهم يعنون ما هو أبعد من ذلك. هذا الشيء. الشيء الآخر أيضا أننا نجد في ديننا أن خبر الواحد تعبدنا به كما ذكرت، وإذا كان هذا التجويز يمكن أن يرد وهو أن الواحد قد يجوز عليه الخطأ، فإن هذا إنما يكون في حال دون حال لأنه قد وجد. فإذا تعارض خبر الواحد مع ما نعلمه أو مع بعض القرائن التي تدلنا على ضرورة التثبت منه، فنعم يشرع لنا في مثل هذه الحال أو يجوز لنا أن نتثبت، لكن هذا التثبت لا يعدو أن ينضاف إلى الواحد واحد آخر فقط ثم يحسم الأمر، وهذا لا يقول به هؤلاء الذين يشترطون في الأخبار التواتر، لا يقولون بهذا، لا يقولون إن الحديث إذا جاء من طريقين فقد أفاد العلم وحسم الأمر، لا يقولون بهذا. ما الدليل على ما أقول؟ أقول دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في قصة سهوه في صلاة، وهي حادثة ذي اليدين المشهورة، لما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم قام إلى خشبة في المسجد كالمغضب، قال له ذو اليدين، الناس هابوا أن يكلموه إلا ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. وهنا تعارض خبر ذي اليدين مع علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا لم أنسى وهو يقول قد نسيت، إذن صارت هناك حاجة إلى وجود مرجح، وهذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى صحابه وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فعمل بالمرجح ولم يقل إيت بمن يثبت به التواتر، لم يطلب مزيدا على مثل هذا السؤال الذي تلفظ به بعض الصحابة وانتهى الأمر وحسم. هنا أيضا قد يقول قائل إن هؤلاء الصحابة الذين تلفظوا يبلغون حد التواتر، نقول ننظر في أدلة أخرى. فمن الأدلة التي يستدلون بها وهي تنقلب عليهم قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع محمد بن مسلمة مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في توريث الجدة. فإن الجدة جاءت تسأل أبا بكر حقها من الميراث فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فقال المغيرة بن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس. فقال أبو بكر أمعك من يشهد لك أو أهناك من يشهد معك؟ فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري فورثها أبو بكر. هذا الخبر فيه علة وهي انقطاع في سنده، يعني كما قلت هم يستدلون به على ضرورة تعدد الرواية وأن الصحابة ما كانوا يقبلون الأخبار إلا بعد أن ينضاف إلى الراوي شخص آخر وهل مجرة ويستدلون بمثل هذه الحادثة. نقول هذه الحادثة نحن نتحاكم وإياكم إليها ونقبلها على ما عندنا من تحفظ على سندها، فنقول اعملوا بها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما طلب إلا واحدا فقط، فلما شهد معه عمل بروايته وحسم الأمر. فهل تقبلون بهذا؟ هم لا يقبلون بهذا. لكن هناك غير مثل أو هناك دليل آخر يدل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن هذا من منهجه، فهو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كفن في ثلاثة أثواب سحورية، فقبل خبر عائشة ولم يقل إنك لا تقوم بك الحجة. نأتي لعمر رضي الله تعالى عنه وقصته مشهورة مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وذلك أن أبا موسى الأشعري طرق عليه الباب مرة ومرتين وثلاثا، فلما لم يتكلم عمر رجع أبو موسى، ففتح عمر الباب ووجد أبا موسى قد رجع فاستدعاه لماذا انصرف؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. هنا قال عمر إما أن تأتيني بمن يشهد معك أو لأجعلنك ضربا، والقصة طويلة. المهم أنه ذهب وشهد معه أبو سعيد الخدري، فقال له عمر أما إني لم أتهمك لكني أحببت أن أتثبت. إذا جئنا لهذه الحوادث الثلاث نجد أن هناك ما كان يستدعي التثبت. فالحادثة ذي اليدين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض علمهم مع علم ذي اليدين فاحتاج إلى مزيد مرجح. أبو بكر مع المغيرة بن شعبة كان هذا الحدث ملفتا للنظر، وذلك أن قضايا المواريث استوعبت إلى حد كبير جدا في كتاب الله، وهي الحكم الوحيد الذي فصل فيه هذا التفصيل في القرآن. نجد أن القضايا أو الأحكام في القرآن مجملة تحتاج إلى بيان وتفسير، ما عدا قضية المواريث فهي التي فصل فيها هذا التفصيل. لو عملتم موازنة بين المواريث وبين الصلاة، وهي الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول أركان الإسلام العملية، نجد أن الصلاة لم يفصل فيها مثل ما فصل في قضية المواريث. فليس في كتاب الله أن عدد الصلوات المفروضة خمس صلوات، ولا عدد الركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا صفة الصلاة، لم يفصل في الصلاة في القرآن، وإنما ترك تفصيل للسنة. لكن بالنسبة للمواريث فهي التي فصل فيها وفصل هذا الحكم فيها في كتاب الله جل وعلا. فأبو بكر عجب من المغيرة بن شعبة أن يكون من آخر الصحابة إسلاما، يعني إسلامه كان متأخرا، وأبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان بمكة. ثم إذا نظرنا أيضا لقضية الملازمة، فأبو بكر رضي الله عنه كان أشد ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من المغيرة بن شعبة، بالإضافة لأن هذا الحكم لم يذكر في القرآن مع العلم أن المواريث فصل فيها، فكان هذا داعيا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لأن يطلب التثبت، وتثبت بواحد، وهذا كما قلنا على فرض التسليم بهذا الحديث. أما حديث أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو مخرج في الصحيحين بلا شك، ولكن أيضا هناك ما يبرر لعمر بن الخطاب بطلب التثبت، وهو أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه ما قدم إلا في السنة السابعة من الهجرة، فكان بين هجرته وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر تقدير 3 سنوات، بينما عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة، فهو أطول ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى، أو أطول صحبة. ثم قضية الملازمة أيضا، فملازمة أبي موسى ليس كملازمة عمر، ونحن نعرف الأحاديث أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر والمجرة، فعمر أطول ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى، هذا لو كانت مدة الصحبة واحدة. أيضا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، وهو يتردد على بيت ابنته وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق عليهم الباب، فكيف غابت عنه هذه السنة العملية؟ هذا فعلا أمر يدعو لطلب التثبت. فما زاد رضي الله تعالى عنه على أن قال ائتني بمن يشهد معك، لكنه حفزه بالتهديد حينما قال أو لأجعلك ضربا، وكأنه يريد أن يستنفر همته لطلب التثبت حتى يأتي بشاهد. فاستفاد عمر من هذا الحدث هذه السنة التي فاتت، وهي سنة عملية مهمة. فإذا إذا كان هناك ما يدعو لطلب التثبت فهذا جائز، لكن لا نذهب بالمذهب الذي فيه هذا الشطر، وهو هذه الدعاوى المتهافتة أنه لا بد من التواتر بهذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى لو عمل بهذا الضابط الذي ذكروه لكان جيدا، لكن مع الانضباط بضوابط الشرع وهو إفادة العلم. فلو أنهم قالوا المتواتر هو الخبر الذي ينضاف لخبر الواحد مع غض النظر عن العدد كم يكون، بحيث أنه يمكن أن يبدأ باثنين 2 3 4 وهل مجرة، بشرط أن يفيد العلم. والمقصود بالعلم العلم اليقيني الذي لا يصحبه شك، أما إن كان هناك ما يدعو لشك والريبة فهذا أمر آخر. ونحن لا نخالف في أن من الأخبار ما يكون ظنيا، لماذا؟ لأن الواحد قد يجوز عليه الخطأ بلا شك، بل ويجوز الخطأ على الاثنين في بعض الأحيان. فإذا كان هناك ما يمكن أن يدعو للريبة فمن حق من أراد التثبت أن يتثبت، ومن حقه أيضا أن لا يجزم. لكن إن كانت كل هذه منفية، مثل ما لو جاءنا حديث عن صحابيين بإسنادين صحيحين لا شك فيهما ولا مرية وليس لهما أدنى علة البتة، فكل العلل منفية عن هذين الطريقين، فهنا لا يجوز بحال من الأحوال أن نشكك في مثل هذا الخبر ونقول إنه لا يزال خبر واحد. هذا ليس خبر واحد، هذا خبر اثنين، فكيف لو انضاف إليهما ثالث ورابع وهل مجر؟ ولهذا تجدون الفرق الواقعي في بعض القضايا المهمة، مثل مسألة الشفاعة. فالأحاديث التي وردت في الشفاعة كثيرة، لكنها عند المعتزلة والخوارج على حد زعمهم لم تصل إلى حد التواتر الذي بالشروط المتعسفة التي ذكروها. كذلك أيضا مسألة الرؤية، رؤية الرب جل وعلا، فيه عدة أحاديث يعني تربو على الخمسة، فقد تصل إلى ما هو أكثر من هذا، أنا لا يحضرني العدد الآن، لكن من المتيقن به أنها أكثر من الخمسة، ومع ذلك لا يعملون بهذه الأحاديث وينفون رؤية الرب جل وعلا كما ينفون الشفاعة. كذلك أيضا أحاديث الصفات، نجد أن عددا من الأحاديث كلها تقرر بعض صفات الرب جل وعلا، وليست من طريق واحد بل من أكثر من طريق، ومع ذلك لا يثبتون مثل هذه الأحاديث، مثل أحاديث النزول، نزول الرب جل وعلا في الثلث الآخر من الليل، هذه لا يثبتونها. والسبب أنهم قرروا معتقدات سابقة ثم جاءوا يلوون أعناق النصوص ويردونها بمثل هذه الترهات، إذن هم أحدثوا مبحث التواتر لرد السنة التي لا توافق أهواءهم، هذا هو بيت القصيد في مثل هذه القضية. فنعود إلى ما قلنا وهو هذا الضابط المهم وهو إفادة العلم، ولكن بضابط الشرع، ونقول إن العلم هنا يتحقق باثنين فصاعدا، ولا يلزم من ذلك هذا القيد الذي جعتموه، إما أن يقال بلا حصر وهذا مستحيل أن يوجد في حديث من الأحاديث، ولا يقال أيضا بالعدد الذي فيه هذا التعسف مثل 314 أو نحو ذلك من هذه الأعداد المبالغ فيها، فكل هذا منفي في شريعتنا. حتى على قول من يقول 10 أو نحو ذلك، فنقول هذا ليس شرطا. من أين جئتم بهذا القيد 10؟ هل هناك دليل يدل على هذا؟ لا دليل شرعي ولا دليل عقلي أيضا. فإذا كان هناك 10 ودليل آخر جاء من 9 طرق، هذا يفيد التواتر وهذا لا يفيد التواتر والفارق واحد، من أين جئتم بهذا القيد؟ وعلى أي أساس اعتمتم؟ بل قد يكون في أوصاف هذه 9 من صفات القبول ما يستدعي العمل به أشد من الصفات الموجودة في 10، مثل أن يكون جميع الرواة من الحفاظ المتقنين، وأما الرواة الذين رووا 10 فقد يكون فيهم من هو دون هؤلاء في الحفظ والإتقان، وهذا شيء معروف في الأخبار التي تروى. على كل حال كما قلت لكم، مبحث التواتر مبحث عكر، ولكن يكفينا مثل هذا التصور العام. فدعونا الآن نسير مع كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وننظر يعني ما يحتاج إلى بيان ونبينه، مع تذكيري بما ذكرناه ليلة البارحة، العلم اليقيني والعلم الظني والعلم الضروري والعلم النظري. قلنا العلم الضروري هو الذي تفرض الضرورة عليك تصديقه، وأما العلم النظري فهو الناشئ بعد النظر والاستدلال. هنا نقطة مهمة أحب أيضا أؤكد عليها وقد تأتي معنا، وهي أن العلم الضروري يقولون لا يحتاج في معه إلى البحث في رجال الإسناد، هذا بالنسبة للعلم الضروري. أما العلم النظري فهذا يحتاج إلى البحث عن حال رجال الإسناد. إذن الخبر الذي يفيد العلم الضروري هو الذي فعلا ليس داخلا في علم الحديث كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، لأنه ليس من مباحث علوم الإسناد. أما بالنسبة لما يفيد العلم النظري وهو الذي ينشأ بعد البحث والاستدلال، فهذا هو الذي يدخل في مباحث علم الإسناد. لكن هل هناك حديث يمكن أن يكون متواترا بناء على العلم النظري؟ هذا الذي سنراه إن شاء الله تعالى من خلال نقد الحافظ لكلام من نفى هذا، وسأبين إن شاء الله تعالى ما عليه من تفصيل وبعض الاعتراضات التي نحن بحاجة إلى فهمها إن شاء الله تعالى. عندك تقرأ يعني المبحث نفسه من حيث.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد.
طيب خليك يا معي بس لاحظوا الآن هذا التعبير في واربطوه بما ذكرته قبل قليل. الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني كما قلت إلى ما لا نهاية. طيب بل تكون العادة قد أحال تواطؤهم على الكذب، يعني هذا هو الضابط، وأنا أقول هذا ضابط جيد، لكن بضبطه بضوابط الشرع لا بضوابط المتكلمين. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا مقصود عن عمد، أو وقوع هذا الكذب منهم اتفاقا من غير قصد، يعني فقط مجرد ما روى منهم واحد منهم هذا الحديث وروى آخر هذا الحديث وقع هناك توافق منهم من غير قصد، وهذا كله خطأ. هذا الذي يقصدونه، يعني لو قال أحد، لو روى أحد الصحابة حديث إن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزعه من العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، مثلا روى هذا عبد الله بن عمرو بن عاص ثم وجدناه من رواية صحابي آخر، يقول يمكن أن يقول عبد الله بن عمرو بن عاص هذا على سبيل الوهم والغلط، وهم فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب على فرض أنه وهم، أيضا الصحابي الآخر وهم، يكون يمكن أن يهم. طيب وهم وقال الكلام نفسه أيضا، يقول هذا يمكن أن يقع اتفاقا من غير قصد، يعني نقول لهم هل تتهمون الصحابة؟ يقول لا ليس شرطا، ولكن يقع منهم هذا اتفاقا من غير قصد، هذا مقصود بمثل هذا الكلام. تفضل.
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة.
طيب هذا يعني كلام مهم، يقول الحافظ: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني لا 314 ولا 70 ولا 40 ولا 12 ولا 10 ولا غير ذلك، لا يرى التحديد بالعدد. طيب، قال: ومنهم
من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
كل منهم يعتمد على أشياء لا علاقة لها بالاستدلال في مثل هذه القضية. فمثلا الذين قالوا ب314 قالوا إن عدة أصحاب بدر كانوا 314. طيب، ما علاقة معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ب314 رجل بمبحث المتواتر واشتراط العدد؟ يا جماعة، يعني إن كان بقي معنا مزعة من عقل فإنها بلا شك ستكون رادة لمثل هذا الكلام، وإن كانت الأخرى فعلى العقول العافية والسلام. طيب، الذين قالوا اشترطوا 70 ماذا قالوا؟ قالوا: قال الله جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. طيب، حينما يكون موسى عليه السلام اختار 70 رجلا للميقات الذي وقته الرب جل وعلا، هل هذا يدل على أن هؤلاء 70 هم الذين تقوم بهم الحجة، و69 لا ما تقوم بهم الحجة؟ يعني هذا أمر عجيب، فتجد فيه تعسفا في الاستدلال. طيب، من اشترط 40؟ قالوا: لأن 40 هو العدد الذي تقوم به صلاة الجمعة. انظروا يعني أيضا إلى التناقضات عندهم هنا. طيب، ما الدليل على أن الجمعة لا تقام إلا ب40؟ بماذا يستدلون؟ يستدلون بحديث ضعيف، بل حديث لا أصل له. فلا أدري لماذا يعني ألغوا شروطهم في هذا الحكم الشرعي وأخذوا بما لم يثبت ثم بنوا عليه هذا الأصل وهو اشتراط 40. في قولهم لابد أن يكون العدد 12 قالوا: قال الله جل وعلا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هذه تقريبا هي التي عليها شبه في الأدلة، أما 10 و5 و4 و7 فلا أدري ما دليلهم فيها، ولكنها كلها مثل ما رأينا أشياء لا تستند على الأدلة، ولذلك كلام الحافظ هنا يشعر بأن مثل هذا كله لا يعتمد عليه. تفضل.
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، فإذا ورد الخبر كذلك.
طيب، تمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، مثل هذه الأدلة التي أشرت إليها، وهي لا علاقة لها بالموضوع، لذا قال: وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه،
كذلك يعني بماذا؟ بكثرة العدد. يعني إذا ورد الخبر بكثرة العدد التي أشار إليها، نعم، وانضاف إليه،
أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه،
يعني لابد أن تكون الكثرة في كل طبقات السند، ما يكفي أن تكون في جميع الطبقات إلى طبقة واحدة، لا، عندهم لا يسمى هذا متواترا. نعم.
والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب،
تواطؤهم
وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال
هذا هو المتواتر، وإذا تخلفت إفادة العلم عنه فإنه يكون مشهورا وليس متواترا. إذن المشهور هو في الطبقة أو في الدرجة التي تلي المتواتر. يقول: فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني من باب أولى. حينما مثلا نقول إن المشهور هو ما اشتهر واستفاض، فلا شك أن المتواتر أكثر شهرة، فإذا المتواتر بلا شك أنه جمع الشهرة وزيادة، فهذا مقصوده. فكل متواتر مشهور بلا شك، لكن لا عكس، يعني لا يلزم أن يكون كل مشهور متواترا. نعم.
وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
يقول هذه الشروط الأربعة، يقول قد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يعني هذا المانع إما أن يكون مانعا مع توفر الشروط بحذافيرها فهذا لا يتصور. لماذا؟ لأن أحد هذه الشروط قيد مهم جدا، وهو إفادة العلم. فإذا كان هناك ما يمنع من إفادة العلم فمعنى ذلك أنه ليس متواترا. فمثل هذا الاحتياط أو هذا التحفظ من الحافظ بن حجر يبدو أنه في غير موضعه، لأنه لا بد أن يتخلف شرط من هذه الشروط. يعني لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، هذا المانع لا بد أن يكون متعلقا بعدم توفر ولو واحدا من هذه الشروط التي ذكرها، خاصة شرط إفادة العلم. نعم.
وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع
خلافه يعني خلاف
المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. أي طيب.
يقول خلاف المتواتر يمكن يرد بلا حصر لكن مع فقد بعض الشروط، هل يمكن أن يمثل لنا واحد بمثال ولو مثال عقلي، أو فقط يربطه بأحد هذه الشروط؟ ذكرنا ليلة البارحة مثل نعم لا دعونا في العقليات، لأن كل هذا الكلام ترى عقلي، يعني هم ما القوم لا يسيرون مع الدليل، يعني الذين وضعوا في الأصل هذا المبحث، لكن بعد ذلك جاء بعض أهل العلم وحاولوا يربطون هذا ببعض الأدلة ويعني يوفقون بين ضوابط شرعية وبين هذا الكلام، وإلا في الأصل هو مبحث لا علاقة له بالأدلة الشرعية. طيب على كل حال قلنا أن أحد الشروط أن يكون مستند هذا الخبر الحس، فلو كان يستند على غير الحس حتى ولو كان هناك كثرة كاثرة جدا فإن هذا لا يعتبر، مثل العقليات. قلنا مثلا قول الفلاسفة بقدم العالم أو غير ذلك من النظريات التي توجد وتكاد تكون حقيقة علمية أو يقول بها عدد هائل جدا. يمكن أنكم سمعتم بنظرية داروين، سمعتم بها؟ يعني أظنها معروفة لكن يمكن أكثركم شباب ما أدركوا وقت ذروتها. نظرية داروين وللأسف كانت غزت المجتمعات الإسلامية وفتن بها كثير من شباب المسلمين، خاصة الذين وصلوا لمرحلة الجامعية، يعني فتنة كانت عارمة، ولذلك رجحت كثير من بلدان المسلمين تحت الحكم الشيوعي الذي يصاحبه مثل هذه النظريات، الإلحاد إنكار ذات الرب جل وعلا والقول بنظرية داروين بالإضافة للفكر الشيوعي الماركسي الاقتصادي، كل هذا كان موجودا وحكم كثيرا من بلدان المسلمين إلى أن تهاوت عروشه قبل 20 سنة تقريبا وسقطت رموزه، فتهاوت كل بقية البلدان تبع لسقوط الدولة الرمز لهذا الفكر. فنظرية داروين كم عدد الذين قالوا بها في ذلك الوقت؟ ملايين. أليست الكثرة الآن موجودة بشكل أكبر؟ فهل هذا يعني أن هذا الأمر صار متواترا؟ نقوله لأن هذا مستنده العقل، خيالات، يبدو أنه كان يتحلم أو كان محشش أو شارب وجاء بهذه النظرية، هو ما قاله أولئك فهو صحيح، حتى ولو قالوا أن الشمس التي في رابعة النهار لا ليست موجودة لقالوا صحيح. هذه الفتنة نسأل الله العافية، فتنة تقليد الأمم الأخرى موجودة بين نظران كثير من المسلمين، وإلى الله المشتكى. المهم أن هذا الكلام الذي يذكره الحافظ هنا يقول وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا مثل القضايا العقلية لكن مع فقد بعض الشروط، إذن لا يفيد التواتر، مثل ما قلنا الآن أن مستند الخبر ليس الحس فهذا لا يفيد التواتر. طيب أو مع حصر
بما فوق الاثنين.
إذن الآن هذا الكلام مرتبط بماذا؟ بقوله في كلامه السابق الذي تقدم معنا أن الخبر قد يرد بلا حصر، يعني إما أن يرد بلا حصر أو يرد بحصر. فالكلام الذي تقدم هو عن الخبر الذي يرد بلا حصر بعدد معين، وقد يكون الخبر محصورا لكن هذا الحصر بما فوق الاثنين. ما فوق الاثنين يشمل الثلاثة الأربعة الخمسة إلى ماذا؟ إلى ما لم يصل للتواتر. امشي يعني في العدد إلى أن تصل لشيء يسمى تواتر عندهم. كم هو؟ هذا هو محل الخلاف بس. فلا تظن مثلا بما فوق الاثنين فقط ثلاثة أو نحو ذلك، لا، امشي في العدد حتى تصل التواتر عندهم. نعم،
أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط.
طيب، إذن معنى ذلك أن هناك المتواتر بلا حصر، وهناك ما هو دونه وهو المشهور وهو ما دون المتواتر ولكنه فوق الاثنين، وهناك الاثنان والواحد، إذن هي أربعة. المتواتر سبق الكلام عليه، الآن سيتكلم على الأقسام الثلاثة الأخرى. طيب،
والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر.
وهذا في كل الأقسام هذه بلا استثناء. يعني حين مثلا نقول نتكلم عن المشهور، المقصود أن لا يقل عن ثلاثة ولو في طبقة واحدة. يمكن يكون مثلا في طبقة مثلا خمسة، وفي الطبقة الأخرى ألف، والطبقة التي فوقها ألفين، وهكذا. هذا كله يسمى مشهورا. لماذا؟ لأن العدد الخمسة الذي عندهم لم يصل به إلى تواتر موجود. لكن لو كان عشرة 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 اثنين، هذا يسمى مشهورا؟ نقول لا، لا يسمى مشهورا، لأن العدد نقص عن الثلاثة. أي نعم.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت.
عرفت كيف؟ العلم اليقيني، العلم الضروري بمعنى واحد، يعني سواء قلنا العلم اليقيني أو العلم الضروري كله بمعنى واحد. علم ضروري يعني تفرض الضرورة عليك تصديقه فهو يقين. يقول فأخرج النظري، يعني فأخرج العلم النظري الذي قلنا إنه ناشئ من النظر والاستدلال. نعم.
واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد،
يعني من غير شك، متى ما تطرق الشك فهذا لا يقال عنه إنه يقين.
أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
نعم. وقيل لا تفرض الضرورة تصديقه.
وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني وليس بشيء.
يعني قيل إن المتواتر لا يفيد العلم إلا العلم النظري. هذا يعني كونه يقول ليس بشيء، كله بناء على الاختلاف في قضية العدد، هل هو بحصر ولا بلا حصر. فإن كان بلا حصر نعم ليس بشيء، لكن إن قلنا إنه بحصر ولو بعدد كثير لكنه محصور، فإن هذا نعم لا يفيد إلى العلم النظري. يعني لابد أن يكون هناك نظر في هذه الطرق. لماذا نقول لابد أن يكون هناك نظر مع كونها يمكن أن تكون كثيرة؟ لأنه جر أن بعض الأحاديث تروى من طرق كثيرة جدا ولكنها لا تسوى مداد كتابتها، يعني حبر كتابتها. فقد يتوافر كذابون ويختلقون بعض الأخبار المتعمدة، خاصة فيما جرب من بعض النحل والملل كالرافضة. فإن هناك عددا من الأحاديث التي اختلقوها وبثوا رجالهم للتكثير طرق هذه الأحاديث، بحيث أنها شوشت حتى على بعض العلماء، يعني استغربوا كثرة هذه الطرق. فمن يتساهل بتقوية الحديث بتعدد الطرق قد تشوش عليه هذه الكثرة. ولو نظرتم إلى حديث الطير، وهذا الحديث مداره تقريبا على أنس بن مالك، مع العلم أنه روي عن بعض الصحابة الآخرين كسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهر طرقه رواية أنس بن مالك. وأنس رضي الله تعالى عنه ليس عندنا محل تهمة، لكن نحن نتهم من الذي رواه عن أنس. وقد تقولون ما حديث الطير هذا؟ يمكن بعضكم يعرفه ويمكن بعضكم لا يعرفه. حديث الطير متنه على وجه الاختصار فيه أن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقرب إليه طير مشوي، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك أكل معي من هذا الطير. قال: قلت: اللهم اجعله امرأ من الأنصار، لأن أنس أنصاري ويريد هذه المنقبة لقومه. قال: فإذا بالباب يطرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح. فذهبت لأفتح فوجدته عليا، فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، يعني مشغول. فرد الباب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مرة أخرى، وتكرر الحدث نفسه ثانية وثالثة. في الرابعة دفع علي في صدر أنس ودخل عنوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطأ بك يا علي؟ قال: يا رسول الله، هذه ربع مرة وأنس يردني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال: يا رسول الله، رجوت أن يكون امرأ من الأنصار. قال: إن الرجل قد يحب قومه، يعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أنه من الواضح لدينا أن هذا مما عملته أيدي الرافضة بلا شك، يعني قصة متهافتة. أولا: أحب خلقك إليك، يعني أحب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق كلهم على الإطلاق، يأكل معي من هذا الطير. ثم أنس رضي الله تعالى عنه يتجرأ هذه الجرأة ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي رضي الله تعالى عنه بهذه السهولة يرده أنس ويمتع، يعني الخبر في حد ذاته واضح فيه الركة والاختلاف. على كل حال، لم نجد طريقا واحدا سالمة من العلة مع كثرة هذه الطرق. كم تكون؟ أكثر من 90 طريقا عن أنس، تصوروا، يعني أكثر من 90 راوي يروونه عن أنس، وكل راوي يرويه عنه عدد من الرواة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الخبر الذي يكون بهذه الصفة بدلا من أن يتقوى فهو عندنا يتهالك، فنحن نزداد شكا وريبة في ذلك الخبر، لأن كثرة طرقه التي تروى من طريق أناس إما مجاهيل أو متهمين أو معروفين بالغفلة، هذا يدعونا لتشكيك في ذلك الخبر بأنه مما عملته أيدي بعض الناس. إذ كيف يمكن أن يكون بهذه الكثرة ولا تسلم طريق واحدة من العلة؟ هذا محال، خاصة أسانيد أنس رضي الله تعالى عنه. فأكثر الحديث الصحيحة تجدون أنها تأتي من طريق أنس، لأنه تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه، فالاتصال في روايات أنس أكثر من الاتصال في روايات أي صحابي آخر، فهذا بلا شك كله يدعو للريبة. فإذا كثرة العدد ليس من الضرورة أن تكون مؤدية إلى العلم وما إلى ذلك، بل قد تكون محلا للتهمة مثل هذا الخبر الذي ذكرته. تفضل.
لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم.
يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إن المقصود بالتواتر الذي يفرض أو تفرض ضرورة على الجميع تصديقه، علماء أو عامة. أما إذا قلنا إنه يفيد العلم النظري، العلم النظري هذا لا يستطيعه إلا الخاصة، وهم أهل العلم الذين يبحثون ثم بعد ذلك يتحصل لهم العلم بعد البحث والاستدلال. يقول: والعامي لا يستطيع هذا. فبناء على هذا الكلام، فالعلم هنا إنما يحصل للخاصة وهم العلماء دون العامة، ولذلك قال: ليس بشيء. لكن هذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما ينصرف لما قلناه إذا لم يكن هناك حصر بعدد معين. لكن من الأحاديث ما يفيد التواتر إذا كان عدد هذه أو كانت طرق هذا الحديث كثيرة وتوفرت فيها الشروط، وهذا بعد النظر والاستدلال، وتكون إفادته للعلم عند الخاصة عند العلماء. وهذا إن شاء الله تعالى سنعرج عليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيشير إليه الحافظ نفسه، لكن بطريقة أبينها إن شاء الله تعالى لكم بعد قليل. نعم.
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال.
رأيتم؟ بلا استدلال، يعني ما تذهب تبحث في رجال الإسناد، لا، ما يحتاج منك إلى الاستدلال. نعم.
والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة.
نعم.
وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر.
إذن كلام الحافظ هنا يرد على كلامه الذي قبل قليل حينما قال ليس بشيء وقال العامي لا يحصل له هذا. نقول الحافظ رحمه الله بينها هنا ما يمكن أن يكون احترازا على كلامه السابق. نعم.
وإنما أبهم شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
إنما أبهمت، هو يقول الحافظ، إنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. ما هو الأصل؟ النخبة. يقول: أنا ما فصلت في هذه الشروط في النخبة، وفصلت فيها في النزهة، لماذا؟ قال لأنه على هذه الكيفية التي مرت ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا؟ لأن الذي يفيد العلم الضروري لا يفتقر إلى الإسناد، ولذلك قال لا يحتاج إلى الاستدلال، فهذا ليس من مباحث علم الإسناد، ولذلك أشار فقط إليه إشارة في النخبة دون أن يفصل في شروطه. نعم.
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: ذكر ابن صلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
طيب، هذا الكلام من ابن الصلاح ركزوا عليه مع الكلام الآتي. نعم.
وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما دعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة طرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواروا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
طيب، أرجو أن تركزوا معي على هذا الكلام. يقول ابن الصلاح قال إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم، يعني على هذه الشروط التي ذكرها، وأهمها كثرة العدد بلا حصر بحيث يفيد العلم الضروري، يقول هذا يعز وجوده. يعني أنا أعد ابن الصلاح الآن أيضا تنزل، يعني لو قال يستحيل وجوده لما أبعد، ولكنه قال يعز وجوده، فكونه يعز وجوده يعني يقل وجوده. قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن كل هذا الكلام وهذا اللغط والجدل لا فائدة منه في علم الحديث إلا أن يدعى، يعني أيضا هذا على ضعف، إلا أن يدعى في هذا الحديث الواحد، ومع ذلك فهو مع الشك أيضا. ولذلك قال بعض العلماء أنه حتى في حديث من كذب عليه متعمدا لا يحصل التواتر. نعود لما كنا فيه، أقول إن كلام ابن صلاح رحمه الله تعالى حينما قال إن مثال المتواتر على تفسير المتقدم، يعني مع دعوة أن كثرة العدد لابد أن تكون غير محصورة، يعز وجوده يعني يقل وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا. أقول إن بعض أهل العلم قال حتى حديث من كذب عليه متعمدا فليس بمتواتر، فإذا كان حديث من كذب عليه متعمدا ليس بمتواتر، إذا ما فائدة هذا المبحث كله برمته؟ لا فائدة منه، فيختصر الطريق ونستريح منه. لكن هناك من أهل العلم قال لا، نحن لا نسلم بأنه لا يوجد متواتر في السنة. قال وما ادعاه من العزة، يعني ما ادعاه ابن الصلاح من العزة يعني من قلة وجود المتواتر ممنوع. يقول الحافظ ابن حجر يعني إنه موجود، كيف يمكن يا ابن حجر أن تقول موجود وأنت تقول بلا حصر؟ هذا لا يمكن أن يكون بهذه الصفة، اللهم إلا أن يكون يقصد بعض القضايا، مثل مثلا قضية تلقي القرآن، تلقي الأمة للقرآن بلا حصر، يتورثونه جيلا عن جيل، أو على سبيل المثال القضايا التي تسمى المسيرة العملية، مثل كون عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات. هل يمكن أن يأتي إنسان ويشكك ويقول ما الدليل على أنها 5 صلوات؟ لو قال هذا لقالوا مكانك كم استشفى المجانين. يعني الأمة أجمعت على هذا قاطبة في شرقها وغربها وعلى مدى التاريخ، فلسنا بحاجة إلى، مع العلم أن الدليل موجود، لكن يعني المطالبة بالدليل في مثل هذه الحال يعني ليست مطلبا سليما. فهذا يمكن، لكن هل هذا الذي يقصده الحافظ ابن حجر؟ لا، هو بطبيعة الحال لا يقصد هذا. الحافظ ابن حجر يقصد أعيان أحاديث تروى بأسانيدها ويقول إنه يوجد مثال المتواتر. إذن يلزم على هذا يا أيها الحافظ ابن حجر أن تقول إن هناك أحاديث متواترة لكن تفيد العلم النظري، وهذا هو مقتضى بحثه، ولكن ليس الحافظ أفصح بهذا وقعده بشكل أكثر وضوحا مما بثه هاهنا بهذا الشكل الذي قد يلمس منه التناقض. ولذلك كثرة التعقبات على الحافظ في مثل هذه المسألة، كما ترونه في التعليق على بعض الطبعات من النقل عن إما البقاعي وهو تلميذ الحافظ بن حجر، أو عن المناوي أو غيره من أهل العلم الذين تعقبوا الحافظ في مثل كلامه هذا، والله تعالى أعلم. قال: وكذا ما ادعاه غيره، يعني غير ابن صلاح. إذن هناك غير ابن صلاح ممن يقولون مثل هذا الكلام. من يعني به الحافظ بن حجر هنا؟ يعني ابن حبان والحازمي. وكلام ابن حبان واضح وبين، وهذا في مقدمات كتابه الصحيح، أو في كتاب الضعفاء، نعم، في أو في مقدمة الصحيح، يعني لعلي إن شاء الله تعالى أتذكر بعد قليل. فابن حبان يقول: جميع الأخبار كلها أخبار أحد. ثم قال كلاما مفاده أنه لا يوجد هناك تواتر، وإن لم يصرح بلفظ التواتر، لكن مقتضى كلامه أنه يعني أنه ليس هناك شيء اسمه تواتر. فجميع الأخبار كلها أخبار أحد، بمعنى أن ابن حبان يقول إن من اشترط في الخبر أن يكون متواترا فإنه يرد السنة. وهذه هي المصيبة، يعني المحصلة النهائية من تطبيق هذه الشروط على قول مثلا أشد الناس تطبيقا لها، يترتب عليه فعلا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجعلنا نتخوف من قبول هذا الكلام في الحديث المتواتر. أما والله لو يعني كان هناك تطبيق فعلي، خاصة فيما يتعلق بالتواتر الذي ينشأ من العلم النظري، فالأمر أهون. لكن أيضا مع ضبط هذه القضية بما ذكرته في مسألة العدد، وضبط هذا بإفادة العلم الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من كون مثلا رواية الاثنين وثلاثة يمكن أن تفيد العلم وهل مجرى. قال الحافظ هنا: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. الحقيقة هذا يعني كلام لا يقر من الحافظ بن حجر. لماذا؟ لأنه يتهم علماء لهم فضلهم ولهم مكانتهم، وليسوا بقليل الاطلاع، بل هم واسعوا الاطلاع. فابن حبان عندهم من ساعات الاطلاع ما يشهد به القاصي والداني، وكذلك الحازمي. فهذا لم ينشأ من قلة الاطلاع، ولكن نشأ من اجتهاد. فكما أنك أيها الحافظ بن حجر اجتهدت وقلت هذا الكلام، فهم أيضا اجتهدوا وقالوا كلاما آخر، والمسألة الآن كلها تعود للأفهام. إذن هم خالفوا في الفهم، ولهم فهمهم، وفهمهم مقدر ومحترم. قال: نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. هل معقول أن ابن حبان ما طلع على كثرة الطرق؟ هذا كتابه الصحيح طافع بكثرة الطرق، أين قلة الاطلاع؟ بل هو واسع الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. طيب، هذا جيد. إذن هناك أحاديث يمكن أن يطلق عليها وصف التواتر، و لو لم تتحقق فيها هذه الشروط التي ذكرت سابقا بتلك الصفة التي ذكرت، وهذا الذي قلناه وانتقدناه قبل قليل. طيب.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذ اجتمعت على إخراج حديث إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه.
إذا عندك إذا ولا إذا عندك
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
يعني الحقيقة أنا ما أدري لماذا الحافظ بن حجر رحمه الله قال هذا الكلام الذي لعله يوم فيه إلى شيء قام في ذهنه لم يسعفه القلم في الإبانة عنه. فقوله هنا: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها. يعني خلونا نأخذ مثالا على ألف الكتب الستة، مقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفها، لا يشك في ذلك أبدا. إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. يعني ما الفائدة من ذكر هذه الكتب؟ اللهم إلى أن يعني الحافظ بن حجر أنه لا بد أن يفرق بين الكتب المشهورة المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفها، فهذه نبدأ في النظر من المؤلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى البحث في أسانيدها من عندنا إلى مؤلفها. لأن هذا الإسناد طويل، مثلا كوني والله أروي الآن صحيح البخاري بالإسناد، أنا أعرف أن صحيح البخاري تضمن عددا هائلا من الأحاديث، مثلا هي بالمكرر 7200 وكسر من الأحاديث. لو أخذت حديثا واحدا من هذه الأحاديث وابتدأت بدراسة إسناده من البخاري فصاعدا، قد يقول لي قائل: طيب أنت الآن درست بعض الإسناد ولم تدرس باقي الإسناد. أقول له: أين باقي الإسناد؟ يقول: من عندك إلى البخاري لابد أن تدرس الإسناد. أقول: هذه الأسانيد، أسانيد البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، كتب الإسلام المشهورة هذه أو دواوين الإسلام المشهورة، هذه مقطوع بالصحة نسبتها إلى مؤلفيها، فلسنا بحاجة إلى البحث في أحوال رواتها. لكن لو جاءني حديث في غير هذه الكتب، على سبيل المثال في جزء حديثي، دعونا نأخذ مثال على ذلك، أمالي المخلص المعروفة بالمخلصيات، هل تصح نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه؟ نحن بحاجة إلى النظر في الإسناد إليه، لأنه لم يكتسب من الشهرة ما اكتسب دواوين الإسلام المشهورة. إذن حينما أبحث في الإسناد من عندي إلى المخلص، يمكن أجد أنه ليس هناك إلا إسناد واحد لهذا الكتاب، والإسناد الواحد حتى ولو كان الحديث الذي فيه مثلا مرويا من 10 طرق مثلا، ودعونا نفترض أنها تفيد العلم. يقول لقائل: نعم هو من عند المخلص فما فوق فيه هذه الكثرة من الطرق، لكن من عندك إلى المخلص ما عندك إلا إسناد واحد، فلا تتوفر فيه صفة التواتر. إذن بناء على هذا الأساس، إن كان الحافظ يقصد هذا الكلام فهذا الكلام صحيح، فهو يفرق بين الحديث الذي يروى في الكتب المقطوع بالصحة نسبتها، ويفرق بينه وبين الكتب التي لم يقطع بالصحة نسبتها إلى مؤلفها. نعم.
والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من 2، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
الآن الكلام على الرتبة التي تلي المتواتر، يعني بعد أن فر من الكلام على المتواتر بدأ بالكلام على المشهور، والمشهور هو ما زاد عدد رواته أو ما زاد طرقه على 2 ولم يبلغ حد التواتر، سمي مشهورا لشهرته وكثرته، لكن هذه الكثرة محدودة بما لم يصل إلى حد التواتر. قال: وهو المستفيض على رأي، وذكر أن هذا الرأي هو عند جماعة من أئمة الفقهاء، وسمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، مثل ما لو صببت الماء في إناء يعني واصلت الصب لهذا الماء حتى فاض من الإناء، فهذا الماء إذا فاض معنى ذلك أنه انتشر في الأرض وبدأ يأخذ طابع الانتشار، فشبهوه به من هذه الحيثية، أو سموه بهذا الاسم بسبب انتشاره وشهرته. هؤلاء الفقهاء الذين يعنيهم الحافظ هم الحنفية، فهم الذين يكثرون من استخدام هذا اللفظ وهو المستفيض، وفي استخدامهم له ما يتعلق بعلم الإسناد وفيه ما لا يتعلق بعلم الإسناد. فما لا يتعلق بعلم الإسناد هذا ليس من مباحثنا، يعني يمكن مثلا أن يكون له بعض الصفات التي يتصف بها، مثل كونه يتواتر مثلا عن صحابي، فيفرقون بين المتواتر الذي يتحقق تواتر حتى في طبقة الصحابة وبين ما عداه مما لا يتوفر فيه التواتر إلا من الصحابي فما بعد. فمثل هذا يمكن أيضا أن يكون متسقا بعلم الإسناد، لكن يبدو أنه يعني شيئا آخر حينما قال: ومن من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. لكن دعونا الآن فيما يتعلق بمباحث هذا الفن. المشهور ما دمنا عرفناه أنه ما زاد على 2 ولم يصل إلى حد التواتر، إما أن يكون العدد متساويا في جميع طبقات سنده، على سبيل المثال رواه ثلاثة من الصحابة، وعن كل واحد رواه واحد من التابعين، وعن كل واحد من التابعين رواه واحد من أتباع تابعين، فيكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، فهذا يمكن أن يسمى مشهورا ويمكن أن يسمى مستفيضا على رأي، ويمكن أن يغاير بينهما فيقال الأول هو المشهور والثاني هو المستفيض، يعني إن لم يتساوى العدد فهو المشهور وليس المستفيض، وإن تساوى العدد فهو المستفيض وليس المشهور، ويمكن أن يكون المشهور أعم من المستفيض، فكل مشهور مستفيض ولا عكس، يعني يمكن أن نسمي أربعة ثلاثة أربعة يمكن أن نسميه مشهورا، وثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يمكن أن نسميه مستفيضا ويمكن أن نسميه مشهورا، فهذا يعني كله عبارة عن خلاف لفظي ولا أثر له في الحقيقة على القضايا الحديثية، ومثل ما قلت إن استخدام هذا اللفظ محصور عند فئة معينة وهم الحنفية، ولم أجده مستخدما عند غيرهم إلا نادرا، والنادر لا حكم له، وعلى كل حال مجرد معرفته تفيدنا ولا تضرنا إن شاء الله تعالى. لكن المشهور منه ما يتعلق بالعدد، كما قلنا رواية أكثر من اثنين فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر، ومنه ما هو مشهور ولا علاقة له بالعدد وهو ما يسمى بالمشهور على الألسنة، فيقال عن هذا المشهور الذي عندنا الذي هو بناء على العدد إنه المشهور عند أهل الاصطلاح يعني عند أهل الحديث، وأما المشهور على الألسنة فهذا يمكن أن يكون عند المحدثين وعند غيرهم، فمنه ما هو مشهور عند المحدثين، ومنه ما هو مشهور عند الفقهاء، ومنه ما هو مشهور عند علماء الأصول، ومنه ما هو مشهور عند علماء اللغة، ومنه ما هو مشهور عند عامة المسلمين عوامهم وعلمائهم، وكل هذا عليه بعض الأمثلة على وجه السعة. من الأحاديث المشهورة عند عامة المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يعرفه القاصي والداني. ومن الأحاديث التي اشتهرت عند المحدثين فقط أحاديث كثيرة يكثر ذكرها عند المحدثين، مثل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هم يمثلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على العلا وذكوان وعصية، والأمثلة على هذا الحقيقة كثيرة. المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء. عند علماء الأصول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأنه يتعلق بقواعد أصولية عندهم. من الأحاديث التي اشتهرت عند علماء اللغة: هم مثلوا بحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لكن أشهر منه في الحقيقة حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهذا معروف على لغة يعني من يقال لهم لغة كلون البراغيث، لكن بوجود هذا الحديث وشهرته أصبحت هذه اللغة تسمى بالحديث، فأصبحت هذه اللغة تسمى بلغة يتعاقبون فيكم. إذن هذا الحديث حديث يتعاقبون فيكم من الأحاديث التي اشتهرت عند علماء اللغة، وهكذا. نعم ذكرت الأحاديث المشهورة عند العامة، يعني هذا يكفينا إن شاء الله تعالى. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرم هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، وهذا صحيح. يعني هناك من الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة ما يكون ليس له أصل، يعني لا يوجد له إسناد، وإنما يكثر من ذكره ولا يعلم يعني له إسناد، وهذا يمكن مثلا أن يمثل له ببعض الأحاديث التي الآن تروج عبر رسائل الجوال. أنا أسأل كثيرا عن بعض هذه الأحاديث، هل يوجد لهذا الحديث؟ بل بعضهم يقولون هو في صحيح مسلم، ولا أدري من الذي نسب هذا إلى مسلم، مع أن الحديث ليس حديثا أصلا، يعني لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، فالمقصود بما لا أصل له يعني ليس له رواية في كتب الحديث، هذا هو المقصود بما ليس له أصل. من الأحاديث التي اشتهرت على أسنة الناس أحاديث مكذوبة، يعني تروى بأسانيد لكنها مكذوبة، يعني في أسانيدها من هو متهم بالكذب، ومنها ما هو مشهور لكنه ضعيف، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو متواتر. فإذا المشهور على الألسنة لا علاقة له لا بالصحة ولا عدمها، وإنما فقط هكذا ينتشر على ألسنة الناس. ونتوقف الآن لأداء الصلاة إن شاء الله.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري، هو في الحقيقة بيودنا نستغل الوقت على أساس نسير، لكن لعلنا إن احتجنا يعني يكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، لعلنا ما نحتاج يعني لبعد العشاء، فنترك بعد العشاء للإجابة على الأسئلة، ولو اضطررنا يمكن نأخذ يعني ولو نصف ساعة يعني لنقطع بعض المشوار. فالآن الذي عنده شيء من الأسئلة يعني، وقفنا الآن على الثالث وهو العزيز، يكون إن شاء الله تعالى بداية درسنا في يوم غد، فالذي عنده أي سؤال يتفضل به. هنا يقول إنه سمع عن أحاديث المسح على الخفين متواترة، وبناء على مثل هذا الخلاف الذي ذكر، وكون أهل السنة أدرجوا المسح على الخفين في مسائل العقائد، أقول إن مثل أحاديث المسح على الخفين وأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية ونحوها من الأحاديث التي قال العلماء إنها متواترة، يقصدون بهذا إنها لا يجوز بحال من الأحوال أن يشك فيها ولا يرتاب. ومن أنكر هذا ورده فيبقى السؤال، هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا هو الذي ينبغي أن يناقش. أما كونه يحرم ردها ويجب الإيمان بها فهذا أمر مجزوم به، ولكن يبقى السؤال هل يكفر أو لا يكفر، هذا الذي يحتاج إلى من يفيض فيه ويعني يطول، وليس هذا موضعه، لعله يأتي له مناسبة أخرى. لكن إدراجها أو إدراج مسألة المسح على الخفين في مسائل العقائد هذا أمر معروف، وأظنكم يمكن تلقيتم بعض الشروح للطحاوية ونحو ذلك، ولماذا أدخل الطحاوي المسح على الخفين في مسائل العقائد؟ بناء على أنه صار رمزا، يعني المسح على الخفين صار رمزا لأهل السنة، وترك المسح على الخفين وعدم الإيمان به وتصديق به صار رمزا لأهل البدع وهم الرافضة، فلذلك أدخل في مسائل العقائد لهذا السبب. أما من تناول المسألة من منطلق علمي فنقول نعم، وجد مثل هذا الخلاف في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعض الصحابة أنكر المسح على الخفين بسبب أنه لم يبلغه الدليل، ثم لما بلغه الدليل رجع عن قوله، وبعد ذلك استقر الإجماع من أهل السنة كافة على مشروعية المسح على الخفين، وأن من أنكره فإنه من أهل البدع، ويبقى الأمر الذي أشرت إليه. هنا السؤال يقول: ألا يكون حد متواتر معلق بالقرائن، بحيث لو جاءنا خبر بطرق كثيرة وآخر بطرق أقل منه لكن له قرائن تقويه، ألا يفيد هذا الخبر الثاني العلم الضروري أكثر من الأول؟ أقول بلى، ولكن لعلنا نرجع الكلام على هذا حينما يأتي أو تأتي مناسبته في كلام الحافظ بن حجر، لأن الحافظ نفسه أثار هذه القضية وهو متأثر فيها بشيخ الإسلام بن تيمية، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في يوم غد بإذن الله ونتكلم عليه. يعني المقصود الأخ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن هل يفيد العلم أو لا، هذا الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أخ يسأل عن حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، أو حديث كتاب الله وعترتي خاصة، وأن الرافضة يستشهدون بهذا الحديث الثاني في تصحيح مذهبهم ويحتاجون لتصحيح الألباني له وشعيب الأرنؤوط إلى آخر الكلام. الحديث الجواب عنه سهل، وهذا يرجع إلى ضبط لفظ هذا الحديث، ولسنا بحاجة إلى القول صحح الأرنؤوط أو الألباني، الحديث في صحيح مسلم لكن بلفظ وأهل بيتي. لكن انظر في لفظ الحديث، لفظ الحديث هكذا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، هنا انتهى الحديث، بعد ذلك وأهل بيتي، يعني لو كان عطفا على ما سبق لقال وأهل بيتي، يعني تركت فيكم أيضا أهل بيتي لتمسكم بهما، فيكون معطوفا على المفعول. لكن هنا الواو هنا واو الابتداء، فهو عليه الصلاة والسلام يقول وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، فجاء الكلام الآن مستأنفا كلاما من جديد، فهو عليه الصلاة والسلام يقول أوصيكم الله في أهل بيتي، وليس المقصود أنه ترك فينا أهل بيته نتمسك بهم
وإذا تمسكنا بهم لن نضل أبدا. لا، ليس هذا مراد الحديث. فالمقصود فهم الحديث على فهمه الصحيح السليم. وأما لفظة وعترتي فهذه وإن جاءت يعني في بعض الطرق، لكن الأصل وأهل بيتي، والعترة هم أهل البيت، يعني يبدو أنه من التعبير بالمعنى، وهذا لا يؤثر يعني إذا كان من باب رواية بالمعنى وبهذا الفهم الذي قلته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في أهل بيته. ولا شك أن لأهل بيته علينا حقوقا، وأهل السنة قاموا بحقوق أهل البيت في تقديرهم ومحبتهم، ومن أبغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، لكن بشرط أن يكون هؤلاء على السنة. وأما من خالف السنة ووقع في شيء من المخالفات الشرعية، فالرب جل وعلا يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فقضية النسب لا تقرب ولا تبعد، ولكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم علينا حقوق إذا كانوا متمسكين بالإسلام والسنة. أما من سلك مسالك أخرى فيها العطب فهذا هو الذي جنى على نفسه، وهذا لا يقربه النسب ولا يدنيه لا من جنة ولا من محبة عندنا. فالعبرة كلها بمن كان مستقيما على الإسلام والسنة. يقول إذا قلنا برد شروط الكثرة التي يقولون بها وأنها خلاف السنة. لا، أنا ما أقول نرد الشروط أخوان، في فرق بين أن ننقد من يشترط هذه الشروط وما عداها فإنه يترتب عليه رد السنة، هذا الذي نرد. لكن والله لو تحصلت هذه الشروط أقول على الرأس والعين، يعني هذا مزيد تثبت فقط، يعني إن لم يفد لم يضر. لكن ما الذي يترتب عليه؟ هذا السؤال، هل يترتب عليه رد السنة؟ هذا الذي لا نريده، وهذا الذي قلنا ما قلنا من النقد حتى لا يترتب على ذلك التهويم من شأن السنة أو تضعيف الاستدلال بها. طيب، يقول إذا قلنا برد شروط الكثرة التي يقولون بها وأن خلاف السنة وتحديد الأعداد أيضا نرد، فكيف نحكم على الحديث بأنه متواتر؟ ما أدري، لعل الأخ يمكن ما ركز معي، قلت إننا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه متواتر إذا أفاد العلم، وإفادة العلم تحصل من رواية اثنين فصاعدا. وأصل التواتر في لغة العرب ما هو؟ في أحد يعرف معنى التواتر؟ التتابع. نعم، التواتر هو التتابع، والتتابع يبدأ من اثنين، يعني الواحد تابع الأول، فمن هنا بدأ التواتر. فمن حيث لغة العرب يمشي، من حيث لسان الشرع يمشي. قلنا وأشهد ذوي عدل منكم، والأدلة التي أوردناها كلها تدل على أن الاعتبار بمتابعة الثاني، فمن هنا في الحقيقة يبدأ التواتر، ولسنا بحاجة إلى هذه القيود التي وضعوها من اشتراط الكثرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. شروط المتواتر التي ذكرت شروط عقلية، وكذلك الشروط المعتزلة التي ذكروها شروط عقلية، فما الضابط في قبول هذه الشروط مع أنها كلها عقلية وليست منصوصة؟ أقول الشروط العقلية إذا كانت لا تتعارض مع الشرع فهذه لا مانع عندنا من قبولها. أما إذا كانت هذه قضايا عقلية يردها لسان الشرع فهذه هي التي نؤكد على ضرورة إبعادها. فإذا جئنا على سبيل المثال لأصول المعتزلة الخمسة التي زعموا أنها هي التي دل عليها العقل، وأظنكم تعرفونها، وهي من الذي يعرف شروط المعتزلة الخمسة؟ نعم، العدل. وماذا يقصدون بالعدل؟ العدل ما شاء الله مطلوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهل العدل الآن مطلوب أو ما هو مطلوب؟ العدل مطلوب، لكن ماذا يريدون بالعدل هم؟ أو نفي القدر؟ يريدون بالعدل نفي القدر. طيب، الأصل الثاني التوحيد. والله التوحيد ما شاء الله، نحن دعاء توحيد إن شاء الله تعالى، ليس كذلك؟ لكن ماذا يريدون بالتوحيد؟ نفي الصفات. نعم، نفي صفات الرب جل وعلا. طيب، الأصل الثالث الأمر بالمعروف، هذا هو الأصل الخامس، لكن معليش التقديم والتأخير ليس مشكلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شاء الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعرف أنه هو ركن السادس من أركان الدين، يعني أمر مطلوب. فماذا يريدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على ولاة الجور. طيب، الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، ماذا يقصدون بالمنزلة بين المنزلتين؟ يعني أن صاحب الكبيرة خرج من دائرة الإسلام ولم يدخل في دائرة الكفر، فهو في منزلة بين الإسلام والكفر، يسمونها منزلة إيش؟ الفسق. يقولون هذا فاسق، لكن ليس الفسق المعروف عند أهل السنة، فالفاسق عند أهل السنة لا يزال في دائرة أهل الإسلام ولكنه فاسق بعصيانه، لكن هم يجعلون منزلة الفسق هذه خارجة عن دائرة الإسلام ولكنها لم تدخله في دائرة الكفر، هذا في الدنيا فقط، أليس كذلك؟ يعني منزلة بين منزلتين عندهم في الدنيا فقط، لكن في الآخرة يأتي الأصل الخامس. ما هو الأصل الخامس؟ إثبات الوعد والوعيد. ماذا يقصدون بإثبات الوعد والوعيد؟ يقولون إن الله منجز وعده، فمدام الله جل وعلا توعد العصاة بنار جهنم فإذن هم لابد أن يدخلوا في نار جهنم، وإذا دخلوا لا يخرجون منها، فليس عندهم شفاعة، ومن دخل النار نسأل الله العافية فهو خالد مخلد فيها أبد الآبدين. ولذلك يقولون إن مرتكب الكبيرة خرج من دائرة الإسلام في الدنيا ولم يدخل في دائرة الكفر، لكن في الآخرة هو خالد مخلد في نار جهنم، ويدخل في إثبات الوعد والوعيد نفي الشفاعة. طيب، هذه كلها بلا شك أنها على حد زعمهم أنها دل عليها العقل، لكنها عقول بمنأى عن شرع الله، فكل هذه الأصول الخمسة كلها متهافتة، ليس فيها شيء يصح، كله في منقوض بالأدلة الشرعية. ولذلك لما وجدوا أن السنة وهي المبينة للقرآن تنقض هذه الأصول الخمسة وضعوا هذه الشروط والعراقيل في طريق الاحتجاج بسنة، كالقول بالمتواتر، وليس هو الوحيد من العراقيل التي وضعوا في طريق السنة، بل عندهم عراقيل كثيرة من جملتها الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم شبيهون بالرافضة يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصحابة الذين لابسوا الفتن، فعندهم مثلا علي وطلحة والزبير وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لبسوا الفتن لا قيمة لهم عندهم. ولذلك يقول بعض طواغيتهم لو شهد عندي طلحة والزبير على باقة بقل، يعني حزمة مثلا نعناع أو كرات وما إلى ذلك، ما أجزت شهادته، يعني العشرة المبشرون بالجنة ما يجزون شهادتهم، فما بالك بمن سواهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا أحد العراقيل، يعني معنى ذلك أن هذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الصحابة لا قيمة لها عند المعتزلة. تأتي قضية التواتر، وهم أعتى الناس في موضوع المتواتر، يعني هذه الشروط التي ذكرت أيضا لا تظنون أنها يمكن أيضا أن ينطبق أو تنطبق على بعض الأحاديث بحيث يكون هناك حديث متواتر عندهم، لا، عندهم أيضا أشياء من الخزعبلات لا يعلمها إلا الله، من جملتها مثلا أنهم يشترطون في أوصاف الرواة أن يكون هذا الراوي أو يعني الخبر الذي يتعبدون به إذا ورد من طرق لابد أن يكون بعض هذه الطرق مروية من طريق أناس من أهل الجنة، يعني مقطوع لهم بأنهم من أهل الجنة. من هم أولئك الذين عندهم يقين بأنهم ما وقعوا في شيء من المعاصي، يعني ماتوا وهم لم يرتكبوا شيئا من الكبائر، لابد أن يكون هذا على سبيل الجزم، هؤلاء الذين يقولون إنهم من أهل الجنة، ومن عداهم ممن لا يعرفون عن هذا الأمر لا يقبلون خبره، فعندهم أيضا بعض القضايا المتهافتة الأخرى. كيف نحصل إفادة العلم بطريقين أو ثلاثة؟ هذا أيضا ذكرته، قلت إذا كان هناك حديث جاءنا بإسناد صحيح لا مطعن فيه، ثم جاءنا بإسناد صحيح آخر لا مطعن فيه، الآن الطريق الثاني قوى الطريق الأول، وما يمكن أن يقع في بعض النفوس من احتمال الخطأ على الواحد الآن انتفى بوجود الرواية الأخرى التي أثبتت أن ذلك الراوي الأول أو كل راوي من رواة الحديث الأول صادق في روايته، يعني حتى الخطأ لا يحتمل عليه في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأن مثل هذه المتابعة تنفي وجود الخطأ من الطرف الأول، مثل ما قلت لو أنك جمعت اثنين كل واحد وضعته في غرفة وألزمتهم باختراق خبر معين ما استطاعوا، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق، كذلك أيضا في باب الرواية. هل المشهور يكون من الاثنين؟
ما أدري هل أشكل على الأخ قول الحافظ بن حجر بما فوق الاثنين، أو الأخ ممن قرأ المنظومة البيقونية أو سمع شرحها. على أي حال، كلام الحافظ بن حجر حينما يقول بما فوق الاثنين، الذي فوق الاثنين هو الثلاثة فصاعدا، فالاثنين خارج عن المشهور عند الحافظ بن حجر، لكن عند البيقوني يكون المشهور من اثنين فصاعدا، فالرواية الاثنين يكون بها مشهورا أيضا. وليس البيقوني منفردا بهذا، بل سبقه بعض أهل العلم مثل ابن الملقن في كتاب التذكرة وكتاب المقنع، فإنه ممن نص على هذا، ولكن الصواب أن رواية الاثنين تسمى عزيزا، أو يسمى الحديث الذي روي بطريقين عزيزا، ومن ثلاثة فصاعدا هذا يسمى مشهورا. ولذلك نستطيع أن نعرف الحديث المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، هذا هو الحديث المشهور. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.